صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة مع الشيخ الهيرواني قدس سره، فإنه ناقش في الصغرى وفي الكبرى. في أي مثال قلنا؟ في المثال الأول، وهو مثال المعاملة الغبنية، فقال الذي المشتري إذا كان عالما بالغبن ومع ذلك أقدم على المعاملة لا يصدق عليه أنه أقدم على الضرار، باعتبار رأيه شنو؟ باعتبار أن الضرار هو في اللزوم، أما نفس المعاملة ليس الضرر، لزومها هو الضرر. هذا من حيث الصغرى كلام. وأما من حيث الكبرى كلام شنو الشان؟ أنه سلمنا هو أقدم على الضرر، لكن مع ذلك لما تحكم عليه باللزوم أيها الشارع، فأنت قد أدخلت عليه الضرر، ضيقت عليه الخناق. بينما إذا لم تحكم عليه باللزوم فلعله يندم بعد ذلك ويفسخ، أما إذا حكمت عليه باللزوم فقد ضيقت عليه الخناق. فإذا هو ناقش في الصغرى وفي الكبرى معا. ونحن في المحاضرة السابقة بينا على أن الصغرى نناقش فيها أيضا، لا نسلم ما أفاده قدس سره في الصغرى من أن هذا الشخص لم يقدم على الضرر، لكن لا لما أفاده منه الإصفهاني من أن الضرر هو في نفس المعاملة لا في لزومها. قلنا لا 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 لا، بل لأجل شيء آخر، وهو أن نفس المتعاملين ينشئان اللزوم. الضرر هو في اللزوم لكن هما ينشئان اللزوم، فالمشتري هو الذي أنشأ اللزوم، إذن هو أقدم على من؟ على الضرر، يعني هو أنشأ اللزوم الذي فيه الضرر. هذا كله بلحاظ الصغرى، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله بلحاظ الكبرى، هذا كله بلحاظ الصغرى. وأما بلحاظ الكبرى بين شريطين، حيث ذكر قدس سره، قلنا يعني شيخ الهيرواني، حيث ذكر أن الحكم باللزوم عليه حتى في حالة إقدامه على الضرر هو، أي الحكم باللزوم ضرريون، إذ قد يندم في يومين ويريد الفسخ. زين، هذا تخليه بين شريطين. واما ما افاده بلحاظ الكبرى فيمكن ان يعلق عليه بتعليقين. الاول انه ذكرنا فيما سبق أن حديث نفي الضرر ينفي الضرر المسبب والآتي والمرتبط بالشارع، وأما الضرر الآتي من قبل نفس المكلف وبسببه فلا ينفيه. والمفروض في مقامنا بعدما كان اللزوم قضية ينشئها شنو؟ المتعاقدان. فالضرر سوف يكون ناشئا من نفس المغبون، لأنه هو أنشأ اللزومة وهو أوقع نفسه في الضرر، فلا يشمله الحديث آنذاك. إن قلت لماذا تقيد الضرر المنفي بالضرر المنتسب إلى الشرع والشريعة ولا تأخذه على إطلاقه؟ قلت ذلك من جهتي أن الحديث قد صدر من الشارع، والذي ينفي الضرر هو الشارع، يعني يتكلم بما هو شارع، فالمناسب أن يكون نافيا للضرر من ناحيته، وأما إذا كان نافيا للضرر من ناحية غيره فسوف يكون مخبرا، لا منشئا. والشارع ليست وظيفته الإخبار عن ما هو موجود، فإن ذلك قصة وحكاية، والشارع ليس قصاصا وحاكيا للتاريخ وللوقائع، بل يلزم الكذب بناء على هذه التوسعة، إذ ما أكثر الضرر الثابت خارجه، فهذا يقتل وذاك يضرب وهذا يعثر فتنكسر رجله وإلى آخره. إذن من المتعين أن يكون الضرر المنفي بالحديث هو الضرر الناشئ من الشارع والمرتبط بالشارع، ومعلوم أن الضرر في مقامنا يعني في حال الكون المشتري حارما بالغد يكون ناشئا منه، أي من نفس المشتري، لأن يعني هو أنشأ اللزومة وليس من الشارع حتى ينتفي. هذا أولا. وثانيا لا بل يعني بتعبير آخر هو صحيح كما تقولون، يعني احنا بداية ما تعلمنا في الفقه في المكاسب لعله هو هذا الذي تعلمنا، يعني اللزوم نقول منين نستفيده من الشر، شلون نستفيده من الشر؟ من قوله تعالى اوفوا بالعقود، فانه يدل على وجوب الوفاء، ونتيجة هذا هو اللي تعلمنا الشيخ الانصاري كان يسوق الأدلة بهذا الشكل، بس الآن هاي فرق طريقة جديدة، هذه راح نسويها. فالذي مر بويا كل ذن الأدلة، أصل اللزوم هو ثابت، وهذا الذي أقوله وجداني، ما يمكن لواحد أن ينكره، لا واحد يقول شيخنا أنا لست مواحد، لا يكون توافق، ما أكو ما إلك مجال، يا بيقول شلون ليش؟ مو ديمقراطية ولا؟ أقول له إيه ناقل، أنت إيش قاعد تسوي؟ انت بالوجدان لما الان تبيع دارك راجع نفسك الست الان لما تبيع دارك شو تبيع شنو تبيعها الى شنو تنقل الى اي فتره الى ساعه لو ساعتين لو ثلاث ساعات لو الى ما قبل ما شنو صاحبنا هو يفسخ او ما قبل شنو ما انا افسخ لا انا منشئ المبادله والنقل والانتقال الى الابد بالوجدان لا قضية وجدانية مو قابلة للتشكيك فما إلى معنى حين إلى يوم القيامة هذا البيت بيتي أنا شنو والسيارة سيارتي أنا النقل بهذا الشكل أنا أنشأت اللزومة أنا أنشأت النقل المستمر إلى الأبد من دون وصول النوبة من دون حاجة إلى أن تصل النوبة إلى الشهر هذه قضية كواقع هذا وهذا فرق مطلب ماذا هو يا جميل وايه جميل اذا واحد عنده ذائقه زينه يكون يمطق على هذا بل تفضل هو الشارع امضى ما امضي ما هم سووه انا قال انا شعري انا امضي ما انتم ضيتوا واعتقد هيك انت ردت هيجي وما سوى لك هو فرد شيء لا مو عاد انت ما اعطيت لنفسك مجال وش تسوي انت ما اعطيت انت انشات المعامله الى الابد لما انشاتها الى الابد ففي مثل هذه الحاله الشارع سكعنا عنه انت انشات المعامله الى الابد اذا انشات الابد يعني انشات اللزوم فاذا انشات اللزوم اذا انت اوقعت نفسك في الضرر بعد مو يوم المولى المولى هو ما سوى لك فرق شيء لا الجاهل بالغبن لا 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 الجاهل بالغبن اكو شرط ظني انا انشئ شنو اللزوم ما دمت شنو مشروطا بان لا اكون مغبونا اكو فرق شرط ظني اما ما دام هذا عالم شرط ظني ما موجود بعد فيكون حينئذ هذا كله اولا وثانيا تعليق الثاني على ما افاده الشيخ الايرواني قدس سره وثانيا انه ذكر ان الامتنان لا مانع من شموله للشخص المذكور اذ قد يندم ونحن نقول لو كان المدار في الامتنان الذي نستفيده من الحديث هو الامتنان بلحاظ المصالح الواقعية والملاكات الواقعية فالحق معه معه إذ من زاوية المصالح والملاكات الواقعية نسلم أن الامتنان وسيع ويشمل مثل هذا الإنسان إذ المصلحة تقتضي إعطاء الخيار إذ لعله يندم ولكن نقول إن الامتنان المستفاد من الحديث هو الامتنان العرفي والعقلائي ومعلوم إن العرف والعقلاء يرون أن الامتنان يتحقق بتلبية وتنفيذ ما أراده الشخص أما إذا عكس ولم ينفذ ما أراده فهذا لا يرونه امتنانا والمفروض في المقام أن المغبون هو قد أنشأ اللزومة وأراد اللزومة وحينئذ إذا لبينا ما أراده فهذا هو الامتنان العرفي أما أن نحكم بعدم اللزوم الذي هو عكس التلبية لما أراده، فهذا ليس امتنانا، وإنما هو امتنان من زاوية المصالح والملاكات الواقعية، أو بالأحرى امتنان بالنظرة الدقية والفلسفية، وليس امتنانا بالنظرة العرفية العقلائية. وهذا أيضا مطلب ظريف يجدر الالتفات إليه. هذا كله بلحاظ المثال الأول، أي مثال الغبن والنتيجة النهائية التي اتضحت من خلال كل ما ذكرنا، النتيجة أريد الخلاصة حتى نعبر للمثال الثاني. والنتيجة النهائية أو الخلاصة هي أن من أقدم على المعاملة الغبنية وهو عالم بالغبن فقد أقدم على الضرر وهو اللزوم الذي أنشأه، ومن أقدم هذا من حيث الصغرى، فالصغرى إذن تامة، لا كما قال الشيخ الإيرواني. وأيضا من أقدم على الضرر فالمناسب أن لا يشمله الحديث، لأن الامتنان يكون بتلبية ما أراده الشخص لا بالتلبية المعاكسة، خلافا لما أفاده الشيخ الإيرواني من أن الامتنان يشمل حتى مثل هذه الحالة، حالة المقدم على الضرر. فالحق إذن مع المشهور ومع الشيخ الأعظم وليس مع الشيخ الإيرواني قدس سره. هذا كله بلحاظ المثال الأول. وأما المثال الثاني، أعني مثال الجنابة، فيمكن أن يقال إن المريض إذا أقدم على الجنابة يبقى الحديث شاملا له، يبقى الغسل ويبقى التيمم هو الثابت في حقه دون الغسل. والوجه في ذلك أمران. الأمر الأول هو أن الشخص المذكور لم يقدم على الضرر، وإنما أقدم على الجنابة لأنه يتلذذ بها. وأما الغسل فهو لم يقدم عليه، بل يكرهه ويبغضه، وإنما هو شيء فرضه الشرع عليه، وعليه فهو ليس بمقدم على الضرر حتى لا يكون الحديث شاملا له، بدعوى أن الحديث ناظر إلى الضرر المنتسب للشارع دون الضرر الذي حصل من قبل نفس المكلف. إن هذا الكلام لا يأتي، باعتبار أن هذا الضرر هو من الشارع إذ لم يقدم عليه المكلف، وإنما أقدم على الجنابة، والشرع قد ضيق الخناق عليه بالغسل. هذا بلحاظ الأمر الأول. والأمر الثاني، يمكن أن نقول إن المقام ليس من موارد لا ضرر، بقطع النظر عن مسألة الإقدام وعدمه، يعني حتى إذا لم يكن لدينا حديث لا ضرر وكان سالب بانتفاء الموضوع، رغم ذلك يجب التيمم في حق الشخص المذكور. والوجه في ذلك آية الوضوء والتيمم، أو آية الغسل والتيمم، تقول غسل وضوء والتيمم، يعني الآية تشمل الثلاث. إنها هي التي دلت أن من يخاف من الضرر فوظيفته التيمم دون الوضوء ودون الغسل. والمكلف المذكور حيث إنه يخاف من الضرر ولو بسبب جنابته العمدية، فإنه بالتالي يخاف من الضرر، فتحكم عليه الآية الكريمة بلزوم التيمم بقطع النظر عن مسألة لا ضرر، يعني إدخال مسألة لا ضرر في الحساب لا نحتاج إليه، بل بقطع النظر عنها تكون وظيفته هي التيمم. والوجه في ذلك إن الآية تقول هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن تقول وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المائدة آية 6. إنها دلت على ما أشرنا إليه، وذلك بعد الالتفات إلى مقدمتين: الأولى إن الآية الكريمة قالت في ثناياها وإن كنتم مرضى، وما هو المقصود من المريض؟ ليس المقصود بحسب مناسبات الحكم والموضوع، هاي مناسبات الحكم والموضوع ناتج خصوص المريض بعنوان مريض، بل كل من يخاف الضرر فهو ملحوظ بنحو المرآة. ها تقبل مني هذا يوم القبلة حتما. فهو ملحوظ بنحو المرآة إلى من يخاف الضرر. إذن من يخاف الضرر عليه أن يتيمم، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية: إن التفصيل قاطع للشرك، يعني إن الآية الكريمة فصلت وقالت إن بعض الناس وظيفتهم هو الغسل أو الوضوء، وهو الواجد للماء، البعض الآخر وظيفته التيمم، وهو من يخاف الضرار. إذ المريض فسرناه بمن يخاف الضرار، ولازم هذا أن من يخاف الضرار لا يكون ثابتا في حقه، لا يكون ثابتا في حقه. شو مش أقوله؟ وجوب الغسل أو وجوب الوضوء، فإن التفصيل يمنع من ثبوت كلا الحكمين في حق شخص واحد. فالذي يخاف الضرار لا يحتمل أن وظيفته هي وجوب الغسل أو وجوب الوضوء، بل يتعين أن تكون الوظيفة هي التيمم، وعليه فتكون النتيجة أن الآية الكريمة من خلالها، وهذا مطلب ظريف لطيف، ظريف لطيف جدا، أن الآية الكريمة بقطع النظر عن حديث لا ضرر نستفيد منها أن الخائف من الضرر يلزمه التيمم دون الوضوء والغسل، وهذا المكلف حيث إنه خائف من الضرر فتكون وظيفته هي التيمم، وبالتالي يكون ما حكم به المشهور من أن الوظيفة هي التيمم في المثال الثاني دون الغسل في محله، ولا يرد عليهم الإشكال بأن هذا قد أقدم على الضرر، والمقدم على الضرر لا يشمله حديث لا ضرر. إن هذا الكلام لا يأتي لأنه المدرك في وجوب التيمم في حق الشخص المذكور ليس حديث لا ضرر، بل حتى لو لم يكن لدينا حديث لا ضرر نحكم بأن الوظيفة هي التيمم بالبيان المذكور، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.